السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة هذه الدورة، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلها نافعة ومباركة ومفيدة لنا ولكم جميعا. وأيضا أسجل شكري وتقديري لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إقامتها لهذه الدورة، كذلك رعايتها لبقية الدورات في إمارة دبي، وأسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد. وبالنسبة لموضوع الدورة، هو التعليق على كتاب الضروري في علم الدين. والضروري في علم الدين هو كتاب لابن جزي المالكي، وابن جزي المالكي من فقهاء المالكية، وهو غرناطي أندلسي. وجرت العادة كما لا يخفى على من يحضر الدورات أنني لست من أنصار الذين يسهبون في ترجمة المؤلف، خاصة وأن المصنفات هذه ولله الحمد مخدومة، وتراجم العلماء معروفة مصادرها، ولذلك يكتفى بذلك. طالب العلم يرجع إلى المصادر من حيث تراجم العلماء ويجد هذا، لأن في هذا يعني ذهاب لجزء كبير من الوقت. ولهذا ابن جزي هو العلامة أبو القاسم محمد بن أبي جعفر بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، وولدت سنة 93 و600، وتوفي سنة 41 و700، وقيل بأنه توفي في آخر 40 من عمره. وهذا الكتاب يقال بأنه ألفه في شرخ شبابه وفي بداية عمره، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه نشأ زكية و حصل العلم مبكرا. وحينما تقرؤون في ترجمة هذا العالم تجدون أشياء كثيرة في بداية طلبه، وهذا ينشط طالب العلم ويبعث همته إلى قضية الطلب. وبالنسبة لكتاب الضروري في علم الدين، مأخوذ من عنوانه، قال الضروري من علم الدين، الضروري من علم الدين، وكأنه يشير إلى أن هناك في أمور الدين علوم ضرورية وعلوم غير ضرورية، هكذا كأنه يشير من عنوان هذا الكتاب أو هذا الجزء. والواقع بأن أحكام الشريعة منها ما تعلمه يكون فرض عين، ومنها ما هو من فروض الكفايات، منها ما يكون من فروض الأعيان، بمعنى يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه الأحكام، لأنه مخاطب بها بعينه، مخاطب بعينه أن يتعلم هذه الأحكام. والكلام حول هذا طويل عند أهل العلم، لكن ضابطه أن كل عبادة واجبة على الإنسان، فتقدم العلم عليها واجب، فكل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب. فلما كانت العقيدة والإيمان من أهم ما يجب على المسلم اعتناقه، وجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام. كذلك مثلا الصلاة، تعلم الصلاة وشروط الصلاة مثل الطهارة وغير ذلك. الصيام لمن خطب بالصيام، كذلك الحج لمن كان مستطيعا. أما فروض الكفايات فهي فأما العلم الكفائي فهو المقصود به أن يقوم طائفة ونفر من العلماء يقومون بهذا الواجب. قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني مثلا علم الفرائض، علم الخلاف، مثلا العلوم الأخرى، هذه من فروض الكفايات، وهذه يقوم بها أهل العلم، يقوم بها أهل العلم. ولهذا عنوان الكتاب الضروري، الضروري في علم الدين، بمعنى أن هذه الرسالة الصغيرة اشتملت على مسائل يتعين على كل مسلم معرفته. ولهذا أول ما بدأ بشرح حديث جبريل الذي عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب، ذكر مسائل الإيمان الست، ثم بعد ذلك دخل في شروط الصلاة، وذكر الصلاة، وبعدين الزكاة والصيام والحج، ثم ذكر المعاملات، ذكر المعاملات. والسؤال هنا: هل تعلم المعاملات من العلوم الضرورية، يعني فرض عين على كل مسلم؟ الجواب يكون نقول باعتبار حال المكلف. فإذا كان شخص يدخل السوق ويتعامل بالبيع والشراء، يتعين عليه أن يعرف الحلال والحرام، الحلال من الحرام، تعين عليه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر كل من دخل السوق أن يتعلم أحكام الحلال والحرام. كذلك من أراد الحج مثلا، مثل ما ذكرنا، يتعين عليه أن يتعلم أحكام المناسك. ثم ذيل الكتاب رحمه الله تعالى بشيء من الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية المرعية، وهذه طبعا طريقة الفقهاء المتقدمين، وعلى وجه الخصوص السادة المالكية رحمهم الله تعالى. فلديهم طريقة في التصنيف، أنهم يقدمون في الغالب مقدمة في العقيدة، مثل مقدمة أبي زيد القيرواني المشهورة هذه لكتابه المعروف، فقدم بمقدمة في مسائل الإيمان، علاقة العبد بربه، وهذا حقيقة مهم جدا. قد سلك في هذا بعض الفقهاء من المتأخرين، مثل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أيضا، يعني ذهب إلى مثل هذه الطريقة، وجمع من الفقهاء. ولهذا بارك الله فيكم، هذه مقدمة حول هذه المسألة. فالمصنف رحمة الله عليه قدم بمقدمة شرح فيها، أو ذكر فيها، ولم يكن يعني يشرح، ذكر فيها ما يتعلق بأركان الإيمان الست الواردة في حديث جبريل عليه السلام. ونحن سنعلق تعليق يسير على مسائل الإيمان، لندخل في مسائل الفقه ما يتعلق بالأحكام الفقهية. طبعا بالنسبة لهذا الكتاب لا يمثل المعتمد في مذهب المالكية، تنتبهون يعني، لأن تعرفون المعتمد في مذهب المالكية له كتبه ومصنفاته، وإنما هو اجتهد رحمه الله تعالى وانتقى مسائل، وانتقى أهم المسائل في أبواب العبادات. وأحيانا تجده لا يعني تجده يخرج عن مشهور المذهب لما تيسر له من بحث ونظر، حتى وصل إلى القول الراجح في هذه المسألة. لهذا طريقتنا يعني في الدورة هذه التعليق اليسير على هذه المسائل، وكذلك نجعل فترات في هذه الدورة، لأن الدورة طويلة، نعطيكم فترة راحة. نحن من بعد صلاة العصر إلى المغرب ستكون فترتين يتخللهما استراحة يسيرة لمن يجدد الوضوء أو لمن يرتاح قليلا، ثم بعد المغرب، ثم بعد صلاة العشاء. وهذه الدورة الأولى، طبعا من الصعب جدا أننا نأتي على الكتابة كاملا، وسنكمل إن شاء الله في دورة قادمة بالتنسيق والترتيب مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. نبدأ مستعينين بالله ومتوكلين عليه، سائلين الله تعالى الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقرأ الشيخ خالد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. كتاب الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه العالم أبو القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي رحمه الله وغفر له بمنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين. هذا كتاب الضروري في علم الدين الذي تجب معرفته فرض عين على كل أحد من المسلمين.
نعم، هذه طريقة العلماء في التصنيف، أنهم يفتتحون كتبهم بالبسملة وبالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل المصنف هنا افتتح كتابه بالبسملة؟ هذا يحتمل قوله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أنه من قوله، والذي يظهر أن هذا من النساخ، أن هذا من النساخ، ولذلك يظهر والله أعلم أنه ما افتتح كتابه بهذا، وذلك للاكتفاء بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن البسملة افتتح الله عز وجل بها كتابه الكريم، ولهذا البسملة آية، كل بسملة موجودة في القرآن فهي آية، وهي بالإجماع آية من سورة النمل. وأما البسملة في بداية السور فهذه محل خلاف عند أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أن آية نزلت للفصل بين السور وليست هي من السورة، حتى سورة الفاتحة، فليست البسملة من سورة الفاتحة، فالراجح من أقوال أهل العلم، وإنما نزلت للفصل بين السور. ثم بعد ذلك حمد الله رب العالمين، والله جل وعلا قال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، واللام هنا للاستغراق، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لها وحده سبحانه وتعالى. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة أهل العلم، وينبغي لكل طالب علم أن يعتني بهذا، سواء في الخطابة أو في الدروس مثلا أو في المجالس، مجالس العلم، حتى في مسائل الجلوس للإصلاح بين الناس، يتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ترضى عن الصحابة الكرام، وهذه حقيقة أيضا مسألة يغفل عنها كثير من الناس. تجد بعض الناس الآن يأتي بالشهادتين وينسى الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جرت سنة العلماء منذ قديم الزمان الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة أمنهم الله عز وجل على دينه وعلى كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولهذا الترضي على الصحابة سمة لأهل السنة والجماعة، ولذلك ترضى عنهم. ثم التابعين، من هم التابعون؟ الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قد ينصرف إلى القرن الأول الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام وإنما رأوا الصحابة، وأيضا قد يحمل معنى أعم وهو الذي يظهر، أنهم من ترضى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، فهؤلاء هم التابعون. فالتابعين باعتبار القرن لا يختلف على 3 طبقات: كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين. أما باعتبار الاتباع فهم إلى يوم الدين من سلكوا منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والمقصود الصحابة رضي الله عنه، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، والله تعالى اصطفاهم واختارهم. الصحبة اصطفاء واختيار، كما أن النبوة اصطفاء فالصحبة اصطفاء واختيار. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا كتاب ضروري في علم الدين الذي تجب معرفته فرض عين على كل أحد من المسلمين. هذا النوع الأول الذي ذكرناه، وهو أن كل مسلم يتعين عليه أن يتعلم هذه المسائل، ولا يجوز له أن يتكاسل عنها أو أن يهملها، هذا كله مما سيسأل عنه يوم القيامة. لهذا قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ولذلك العلم مقصود منه ماذا؟ العمل. فالذي لا يعلم كيف يعمل؟ كيف يعمل؟ سيعمل بجهل أو يرتكب خطأ أو بدعة. لهذا العلم عظيم في الشريعة. الله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا: وقل رب زدني علما. والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد بأن العلم أخذ مساحة كبيرة في كتاب الله عز وجل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله، هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. كل من سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونقله فهو ممن ناله من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بنظارة الوجه، بنظارة الوجه. ولذلك وجوه أهل الجنة يوم القيامة نظرة، قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظرة إلى ربها ناظرة، عد النظر بإلى الذي يفيد الرؤية المباشرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. وكل من دخل مسجدا للعلم والتعلم فإنه في له مثل أجر المجاهد في سبيل الله، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الأجر فقط للعالم أو لطالب العلم، بل المتعلم الذي دخل المسجد وقصده ودخله لغرض العلم فله أجر المجاهد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن على كل أحد، يستوي في هذا النساء مع الرجال، النساء مع الرجال، بمعنى أن النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. فيجب على كل امرأة أن تتعلم هذه الأحكام الضرورية. من أين تسللت البدع والمحدثات والأخطاء التي عند أغلب عوام الناس؟ لأنهم ما فهموا هذا الأمر وما تعلموه حق العلم، وإنما تركوه، تركوا مثل هذه الاهتمام بمثل هذا الأمر، حتى أصبحوا يعني صيدا ثمينا للشيطان من حيث البدع والمخالفات والمحدثات، وأيضا الجهل في دين الله عز وجل، الجهل في دينه. فواجب على كل مسلم أن يهتم بهذه المسائل. نعم.
قال: باب الإيمان الذي يجب أن يعتقده القلب وينطق به اللسان.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان. الإيمان له تعريفان: تعريف لغوي وتعريف شرعي. أما التعريف اللغوي فهو مجرد التصديق على عمومه، فكل من صدق بشيء مثلا مجمل أو معين أو عام أو خاص مثلا، أو صدق بحق أو بباطل، يسمى مؤمن. مؤمن هذا من حيث إيش؟ اللغة، حيث اللغة. ولذلك استحق في لسان العرب كل من صدق بشيء يقال مؤمن به، والأدلة على ذلك في القرآن. يقول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، في قصة إخوة يوسف حينما قالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. ويقول جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ويقول جل وعلا: الذين آمنوا بالباطل، آمنوا يعني صدقوا بالباطل. والنصوص في القرآن كثيرة التي تحتمل هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي فلا، المعنى الشرعي لا، وإنما هو تصديق مخصوص، تصديق مخصوص. ولهذا يقول العلماء: الإيمان هو اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، أو يزيد بالطاعة والعلم وينقص بالجهل والعصيان. ولهم تعريفات كثيرة. لهذا إذا تأملنا في تعريف الإيمان من حيث الشرع نستطيع أن نقول بأنه تصديق بأشياء مخصوصة، وهي ما تضمنها حديث جبريل عليه السلام، وأيضا التصديق بكل ما أخبر الله تعالى به وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن التعريف الجامع المانع الذي ذكره أهل العلم، أهل السنة والجماعة، ماذا قالوا؟ قالوا: الإيمان هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، أو يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قالوا يزيد بالطاعة والعلم وينقص بالمعصية والجهل. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، ولذلك هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. هنا قال: الذي يجب أن يعتقده القلب. إذن أصل الإيمان محله ماذا؟ القلب، ويظهر أثره على الجوارح وعلى اللسان. ولا يكفي قول القلب، ولا يكفي اعتقاد القلب فقط حتى يكون الإنسان مؤمنا، بل لا بد من نطق اللسان، لا بد من نطق اللسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك مسألة الجوارح، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار. فهذا عمل من الأعمال، وأعمال طبعا القلب وأعمال الجوارح هذه كلها من الإيمان. نعم.
قال: أعلم أن الله رب كل شيء وخالق كل شيء، وأنه إله واحد لا شريك له، ولا ولد له، ولا زوجة له، ولا شبيه له.
نعم. قال: اعلم، اعلم. وفي هذا حقيقة يعني تنشيط للأذهان، تنشيط للأذهان، وأيضا جعل القارئ والمستمع ينتبه. بدأه بقول اعلم، اعلم، مثل ما يعني جاء في نصوص القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يستعمل هذا الأسلوب: اعلموا كذا، شيء من هذا القبيل. وهذا يجعل الطالب والمستمع يجعله ينتبه: اعلم أن الله رب كل شيء، أن الله رب كل شيء. بدأ بذكر الربوبية، بدأ بذكر الربوبية. ما هي الربوبية؟ الربوبية توحيد الله تعالى بأفعال ذاته، توحيد الله تعالى بأفعال ذاته، أن نؤمن بذات الله عز وجل وأنه هو الرب. والرب طبعا معناه السيد، وتأتي على معاني كثيرة، ولذلك يجوز إضافة الرب إلى غير الله عز وجل وينظر إلى السياق: رب الناقة، رب الدابة، رب البيت، رب الأسرة، هذا يسمونه بالإضافة. لكن الربوبية الحقة هي لله عز وجل، المشتملة على أنه الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر، الذي قدر كل شيء، مقادير كل شيء، والذي
إليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، هذه كلها معاني الربوبية، معاني الربوبية. لذلك قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ولا يعرف عن أحد أنه أنكر الرب سبحانه وتعالى إلا على سبيل المكابرة والعناد، مثل من؟ فرعون. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. قال: ما علمت لكم من إله غيري. وفي النهاية قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لما ماذا أدركه الغرق. ولهذا قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. وكذلك الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود، يقولون بأن النمرود، قال النمرود: أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ أخذ بريئا من الشارع فقتله، وأطلق من كان محكوما عليه بالقتل، قال: أحييت هذا وأمت هذا. فصعقه إبراهيم بآية عظيمة، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت، ما يستطيع أنه يأتي بالشمس من المغرب، فبهت الذي كفر. ولذلك ربوبية الله عز وجل جبلت عليها الفطر وطبعت عليها النفوس. ولهذا يمكن أن يجزم بأنه لا يعرف عن أحد أنه أنكر ربوبية الله عز وجل. حتى هؤلاء الذين يزعمون بأنه لا إله والحياة مادة، أنت لو يعني استرسلت معهم لتجد أنهم يعترفون بالله عز وجل. وأنا أذكر بأني رأيت واحد من هؤلاء في مقطع ممن ينكرون وجود الله عز وجل، فمرض فكتب يقول للناس: ادعوا لي، يقول ادعوا لي، وهو منكر لوجود الله. فهذا كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن اعتقاد أن الله رب كل شيء. السؤال هنا: هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله عز وجل لتقرير هذا النوع من أنواع العقيدة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه متقرر في نفوسه. هو صحيح أنهم دعوا أيضا إلى هذا الأمر، لكن لم تكن بعثة الرسل منصرفة إلى هذا، إلى تقرير هذا الأمر. ولهذا قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لاحظ هذه المحاجة بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين، أنهم كانوا ماذا؟ يحبون الله، عفوا، كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الذي خلقهم، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو رب الشمس والقمر، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت الشجر. كل هذا كانوا يؤمنون به، يعتقدون. قضية الأنبياء الكبرى مع هؤلاء ما هي؟ صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغيره. هم يعتقدون بأن هذه الأصنام يعني ليست هي مصدر الخلق والرزق، ولكن جعلوها وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وخالق كل شيء. شيء هنا نكرة، والنكرة هنا تعم كل شيء. وإذا أردنا أن نضبط هذه المسألة نقول: كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق. واضح؟ هذه تضبط لنا المسألة. والأدلة على أن الله خالق كل شيء أدلة، يعني أدلة شرعية وأدلة عقلية وأدلة فطرية، فطر الله عز وجل الناس عليه. ولهذا الناس جميعا يعتقدون بأن الله تعالى خالق كل شيء. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. يشمل هذا الصغير والكبير، ويشمل المشاهد والغائب عنا، ويشمل ما في العالم العلوي وما في العالم السفلي، يشمل كل شيء، كل شيء. الله خالق كل شيء. ولهذا كل ما سوى الله مخلوق. العرش فما دونه، العرش هذا هو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات العرش، ولذلك هو مخلوق، مربوب مصنوع مدبر نافذة فيه قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأنه إله واحد لا شريك له، وأنه إله واحد لا شريك له، وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا يعني وحدوا. وقل جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ودعوة الأنبياء الذي ينظر في كتاب الله في قصص الأنبياء أن مفتاح دعوة كل نبي ما هي؟ يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، اجعلوه واحدا، واحدا في ذاته، واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله. هذا هو، هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي الغاية حقيقة من خلق الخلق. الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهذه الغاية. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا أول أمر في القرآن هو هذا في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ما معنى اعبدوا؟ وحدوا، اعبدوا ربكم الذي خلقه. وفي البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني إلى آخر ما هم طلبوا من يوسف أن يعبر لهما الرؤية، كل واحد رأى رؤية. فماذا قال يوسف؟ ما بدأ بتعبير الرؤية وإنما دعاهما إلى توحيد الله. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه دعوة عظيمة. بعدين أجابهم على الرؤية، عبر لهما الرؤية عليه الصلاة والسلام. لهذا هذا الملاحظ في جميع دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهم أيضا كانت هي وصيتهم لذراريهم ولأتباعهم أن يموتوا على هذه العقيدة التوحيد. قال جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. ولذلك قال وأنه إله واحد لا شريك له، والمعنى أن كل من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، أشرك بالله سبحانه وتعالى. لهذا لما النبي عليه الصلاة والسلام دعا العرب إلى قول لا إله إلا الله، أليس من السهل أن يقولوا لا إله إلا الله؟ سهل يقولوا لا إله إلا الله، شو اللي يعني؟ لكن فهموا المعنى. ما معنى لا إله إلا الله الذي فهموا؟ لا معبود حق إلا الله. ولهذا ردوا ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، عندهم معبودات وآلهة كثيرة من دون الله، قالوا كيف يجعل هذه كلها إله واحد؟ قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، فأنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام. قد فهموا هذه الكلمة، مضامين هذه الكلمة لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الباطل. ولذلك إبراهيم تبرأ قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تبرأ من جميع المعبودات ثم استثنى الله عز وجل قال إلا الذي فطرني. ولهذا قال وأنه إله واحد. ولهذا كل من عبد أو كل من صرف العبادة لغير الله فقد اتخذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا ولد له، لا ولد له ولا زوجة له ولا شبيه له. أما لا ولد له ولا زوجة فقد قال الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا هذه الآيات رد على من زعم لله الولد أو الصاحبة الزوجة يعني أو البنات أيضا. قالوا زعموا بأن الملائكة بنات الله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون. العرب قبل الإسلام، بعض قبائل العرب وليس جميع العرب يكرهون الإناث. قال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. قال جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قاتلهم الله ذهبوا وقالوا الملائكة بنات الله فنسبوا إليه ما يكرهون ولهذا الله عز وجل كان ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، فلا هو مولود ولا هو والد ولا زوجة له ولا صاحب. ثم قال: ولا شبيه له، ولا شبيه له. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو أن المصنف رحمة الله عبر بالمثيل اقتداء بالقرآن أفضل، ولو قال ولا مثيل له أفضل، ولا مثيل، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ ويقول جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله فالله تعالى لا شبيه له ولا مثيل له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، فله المثل الأعلى في السماوات والأرض جل الله وتقدس. وهذا حقيقة المسألة، يعني تحتاج إلى دورة خاصة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وبصفاته، وإنما هذا تعليق سريع. نعم.
قال: وأنه سبحانه حي لا يموت، هو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر الباقي بعد كل شيء، وأنه سميع بصير يسمع كل شيء ويرى كل شيء.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنه سبحانه حي لا يموت. حي لا يموت، ما هي الحياة التي لله؟ الحياة المطلقة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. قال الله جل وعلا: هو الحي لا إله. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فحياة الله عز وجل حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولذلك كل حي حياته ناقصة، كل حي حياته ناقصة. فجبريل والملائكة والإنس والجن وجميع خلقه سبحانه وتعالى حياتهم ناقصة. لماذا؟ لأنه سبقها عدم ويلحقها إيش؟ فناء. سبقها عدم، لم يكونوا شيء. ولهذا الله عز وجل الخلاق العليم يخلق من العدم سبحانه وتعالى. فهؤلاء حياتهم ليست كاملة، وكذلك يلحقهم نقص، بمعنى يلحقهم عدم بمعنى أن حياتهم ناقص. أما الله جل وعلا فله الحياة الكاملة المطلقة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال: هو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر الباقي بعد كل شيء. وجاء في أول سورة الحديد يقول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو الأول الذي ليس لأوليته حد، فهو الأول فلم يكن قبله شيء، وهو الآخر فليس يلحقه فناء سبحانه وتعالى. فأبديته سبحانه وتعالى في البداية قال: هو الأول والآخر الذي لا يلحقه فناء سبحانه وتعالى، وهو الظاهر وهو الباطن، وهو بكل شيء عليم. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أغنني إلى آخر الدعاء. ثم قال: وأنه سميع بصير، يسمع كل شيء ويرى كل شيء. أتى المصنف رحمه الله تعالى بمثالين على أسماء الله تعالى الحسنى. قال: سميع بصير، يسمع كل شيء ويرى كل شيء. دلالة هذين الاسمين في القرآن والسنة متظاهرة متكاثرة. يقول جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أيوة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله كان إن الله نعم يعظكم بأن الله كان سميعا بصيرا. وفي السنة أحاديث كثيرة في إثبات اسم السميع والبصير، اسم السميع والبصير. ولهذا ضرب مثالين فقط على بعض أسماء الله تعالى الحسنى. والقاعدة في باب الأسماء والصفات: أولا، وجوب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من الأسماء والصفات. هذه قاعدة أولى مهمة جدا. فكل ما ورد في القرآن والسنة من أسماء الله تعالى يجب على المسلم أن يثبت هذه الأسماء. ثانيا، يجب نفي كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. واضح؟ مثل ماذا؟ النوم، أحسنت، لا تأخذه سنة ولا نوم. كذلك الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله عز وجل قال: يرفع القسط ويخفضه، ذكر بأنه لا ينام سبحانه وتعالى، ونفي الغفلة عنه سبحانه وعز. واضح؟ هذه قاعدة مهمة. المسألة الثالثة: أن جميع أسماء الله تعالى حسنى، يعني بالغة في الحسنى الغاية والمنتهى. جميع أسماء الله تعالى الحسنى، أي بلغت في الحسن الغاية والمنتهى. المسألة القاعدة الرابعة: أن كل اسم من أسماء الله تعالى يشتق منه صفة، وليس كل ولا يشتق من الصفات أسماء. فمثلا اسم السميع يشتق منه صفة السمع، اسم البصير يشتق منه صفة البصر، اسم العليم العلم، القدير القدرة، الحكيم الحكمة، الكريم الكرم، وهكذا. أما العكس، الصفات ما يشتق منها أسماء. فما مثلا: وجاء ربك، في هذه الآية إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، لكن هل نشتق منه اسم نقول الله يسمى بالجائي؟ لا، ما نقول نشتق منها اسم. وهكذا بقية الأسماء. القاعدة كم؟ الخامسة. الخامسة: أن أسماء الله تعالى لا حصر لها، لا حصر لها، ليس لأسماء الله تعالى عدد محصور، ليس لأسماء الله تعالى عدد محصور. لكن الله تعالى أنزل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عددا، وهي 99 اسما. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا ما أطلعنا الله تعالى عليه. ولهذا تتبع بعض العلماء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فجمع هذه الأسماء، جمعها في مقام واحد. أما ما أخفاه الله عز وجل فهذا سيطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال: ويعلمني محامد، حينما يسجد تحت العرش ويقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي. هذه من القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات. كذلك من القواعد المهمة أن أسماء الله تعالى ليست جامدة، وإنما أسماء الله تعالى نثبتها كما وردت في القرآن وأيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نتعرض لكيفيتها، وإنما نعتقد بأن لها معنى، وهو الأثر، أثر أسماء الله تعالى، أثر أسماء الله تعالى. فالله تعالى من أسمائه الرحمن، قال جل وعلا انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض، هذا أثر، بمعنى أن أسماء الله ليست جامدة، وإنما نحن نؤمن بها ولكن نكل كيفيتها إلى الله عز وجل، لأنه قال ليس كمثله شيء، إلا أننا نعتقد بأن لها معنى، وهو آثار أسماء الله، سواء في عالم الشهادة اللي نحن فيه أم ستظهر في عالم الغيب في اليوم الآخر، في اليوم الآخر. لهذا الآن المصنف ماذا ذكر؟ ذكر اسمين، قال سميع بصير، يسمع كل شيء ويرى كل شيء. إذن هنا أثبت لله اسم السميع وأيضا صفة السمع، فالله جل وعلا يسمع كل شيء على اختلاف اللغات واللهجات وعلى دقة الأصوات وعلى علو الأصوات، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من هذه الأشياء، يسمع كل شيء سبحانه وعز ويرى كل شيء سبحانه وتعالى. فالله تعالى بصير، ومن صفاته البصر، فهو يبصر كل شيء جل وعلا وتقدس. ولهذا نجد بأن المصنف لما ذكر هذين الاسمين أراد أن يثبت أنهما أتى بهم القرآن والسنة، وهذا طبعا كثير في القرآن والسنة، وأيضا إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وأيضا السمع والبصر دليل على كمال الله تعالى المطلق، دليل على كمال الله المطلق، لأن الآلهة التي كانت تعبد من دون الله عز وجل لم تكن تسمع ولا تبصر. ماذا قال إبراهيم؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قال جل وعلا أيضا قال على لسان إبراهيم وهو يجادل أباه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فإبراهيم استدل على نقص هذه الآلهة بأن ليس عندها لا سمع ولا بصر، قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وقال جل وعلا هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لهذا أثبت الله جل وعلا لنفسه هاتين الصفتين لكماله سبحانه وتعالى المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وإذا ما جئنا أيضا إلى اسم السميع على وجه التحديد نجد بأن له معنيان. المعنى الأول أنه أن السمع هنا بمعنى الإجابة، فهو يجيب الدعوات، يجيب الدعوات، السمع هنا صفة السمع هنا بمعنى الإجابة، يجيب الدعوات. قال جل وعلا إن ربي لسميع الدعاء، ونحن لما نرفع من الركوع ماذا نقول؟ ها؟ سمع الله لمن حمد. ما معنى سمع الله لمن حمد؟ ها؟ استجاب الله من حمده ودعاه، هذا هو المعنى. لما تقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب، فهذا أحد معاني السمع، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يأتي بمعنى إدراك المسموعات، إدراك المسموعات، وهذا يكون السمع من أي الصفات، كما أنه صفة ذاتية فهو صفة فعلية، صفة فعلية. فالله جل وعلا يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا حقيقة أيضا على أقسام. يأتي السمع ويراد به بيان عموم إدراك الأصوات، بيان عموم إدراك الأصوات. في أول سورة المجادلة ماذا قال تعالى؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: والله إني لعند الباب، عند الباب. لما جاءت خولة بنت ثعلبة، خولة بنت ثعلبة تجادل في قصة مظاهرة زوجها أوس بن الصامت لما ظهر منها، جاءت خولة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادله، تقول عائشة: والله إني لعند الباب ما أسمع إلا قليل إلا قليل. ثم قال: سبحان من وسع سمعه كل شيء، سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء. أرأيتم هذه النملة الذرة الصغيرة التي تمشي على صخرة ملساء؟ فالله جل وعلا يسمع دبيبها سبحانه وتعالى. كذلك السمع يراد به النصر والتأييد، النصر والتأييد. قال جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. هذا في قصة من؟ موسى وهارون. وأيضا يراد به التهديد، السمع أحيانا على حسب السياق يراد به التهديد. يقول جل وعلا: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولهذا ذكر هذين الاسمين، وهذه قاعدة تطرد في جميع أسماء الله تعالى الحسنى. هذه القواعد اللي ذكرتها أنا، والقواعد كثيرة في واقع الأمر، لكن أشرت إلى بعضها. نعم.
قال: وأنه عالم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون، ويعلم السر وأخفى، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
نعم، قال: وأنه عالم بكل شيء. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فهو العالم وهو العلام سبحانه وتعالى. علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، علم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، فكتب أقدارهم كما سيأتي. لهذا الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. والعلم لا شك بأنه من أشرف الصفات ومن أفضلها. ولهذا الله عز وجل امتن على أنبيائه بالعلم، قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك امتن على العباد بالعلم، قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال جل وعلا عن الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فوصفهم بالعلم، لكن كل مخلوق غير الله، كل مخلوق وصف بالعلم فإن علمه ناقص، ناقص من حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء. أما من حيث الابتداء فالأصل أن كل أحد خلق جاهلا، قال جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام: ووجدك ضالا فهدى. قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم. قال جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فامتن الله عليه بالعلم. كذلك الملائكة امتن الله عليهم بالعلم. فالله جل وعلا هو العالم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون، ويعلم السر وأخفى، السر وأخفى. طيب، السر معروف، ما هو الأخفى؟ هذا قيل الأخفى الذي لم يظهر إرادة أو عزيمة في القلب، قال هذا بعض العلماء، يعني ما زال ساكنا في النفس والقلب خلجات ولم يظهر في صورة هم ولا عزيم، هذا ذكره بعض العلماء. وقيل غير ذلك، يعلم السر وأخفى. ولهذا ربنا جل وعلا السر عنده علانية، السر عنده علانية. يقول جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. والله جل وعلا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ولهذا قال يعلم ويعلم السر واخفى، ثم قال ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء. يقول جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر، آية عظيمة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض، في أطباق الأرض، في أطباق الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. قل جل وعلا في موعظة لقمان لابنه يقول يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. الله أكبر. هذا يعني فيه أثر، الإنسان لما يؤمن بهذا وينظر في هذه الآيات يرتد على قلبه وروحه بالإيمان وزيادة الإيمان ومراقبة الله عز وجل على كل حال. يعلم السر وأخفى، ولا يغيب عليه شيء سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء. قل جل وعلا سواء منكم من أسر القول أو جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه. ما يمكن لأحد أن يخفي شيئا عن الله عز وجل، سواء من أسر القول أو جهر به، سواء أسررت أو جهرت فالأمر سواسي عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وأنه قادر على كل شيء، فعال لما يريد، له الخلق والأمر وله الملك كله.
نعم، وأنه قادر على كل شيء، كل شيء، ما من شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله مخلوق إلا وقدرة الله غالبة، والله جل وعلا قهر مخلوقاته بقدرته سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا لمخلوق من مخلوقات الله عز وجل أن يخرج عن قدرة الله وعن قبضة الله سبحانه وتعالى. فعال لما يريد، فعال لما يريد، له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، وهو فعال لما يريد. لا يسأل الله عز وجل عما يفعل، وإنما هو الذي يسأل الخلق ويسأل العباد. فعال لما يريد. قال وله الملك كله، ملك السماوات والأرض. قال جل وعلا مالك يوم الدين، قال جل وعلا ملك يوم الدين. فالله جل وعلا مالك كل شيء، كل شيء تحت ملكه، كما أنه هو الذي خلق فهو الذي أيضا عز وحكم وقهر وملك سبحانه وتعالى. نعم.
قال وأنه قدر الأمور وقضاها، فلا يكون شيء إلا بقضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم. قال وأنه قدر الأمور، هذا هو الركن السادس من أركان القدر الوارد في حديث جبريل عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالله جل وعلا قدر مقادير كل شيء، قدر مقادير كل شيء. لهذا الله عز وجل ذكرنا بأنه عالم بكل شيء، وأنه قدر مقادير كل شيء، وعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم فقدر عليهم أقدارهم سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، لا يصح إسلام أحد إلا بأن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله عز وجل. والكلام في القدر يدور حول أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، وذكرنا هذا قبل قليل، العلم هذه المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية الكتابة كما سيذكر أظن، الكتابة بمعنى أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، أما علمه سابق سبحانه وتعالى، علمه من صفاته الذاتية جل وعلا سابق، فالله تعالى علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقه، وكتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كتب مقادير كل شيء في كتاب عنده سبحانه وتعالى. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق، ذكرنا هذا، الله خالق كل شيء. إذا حققت هذه المراتب الأربعة ضبطت مسائل القدر، القدر، ولهذا قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ولهذا القدر سر الله عز وجل، والناس يؤتون من قبل جهلهم في هذه المسألة، يؤتون من قبل جهلهم، لذلك من لم يؤمن بأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، طبيعي جدا أن يعني يحصل عنده خلل في مسألة القدر. كذلك من لم يعلم بأن الله تعالى مشيئته نافذة في الخلق والعباد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أكيد سيدخله الخلل في باب القدر. أيضا مسألة الكتاب، وهذا يعني جاء في القرآن والسنة والإجماع منعقد على أن الله كتب مقادير كل شيء، وكذلك الخلق، الله خالق كل شيء. هذه مسألة القدر باختصار. قال فلا يكون شيء إلا بقضائه وقدره، التفصيل بين القضاء والقدر طويل جدا، لكن خلاصته مثل ما ذكر بعض العلماء يقرب مسألة القدر والقضاء، أحيانا يقول القضاء والقدر معناهما واحد، وأحيانا يقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ويقول أحد العلماء يقول مثل الخياط الذي يأتي إلى قطعة الثوب ويقطعها قبل ما يخيطها، يقول هذا التقطيع هو القدر، قدرها ثم بعد ما أخاطها وصنع منها ثوبا قضاها. فالله جل وعلا قضاؤه يأتي مع أثر لقدره، وهو المقضي الذي يحصل. ثم قال وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، كل نعمة فهي من الله تفضلا، فليس للعباد منة على الله عز وجل، لهذا الله جل وعلا قال وما بكم من نعمة فمن الله، قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأما نقمته سبحانه وتعالى وهو عذابه فهذا عدل منه سبحانه وتعالى، قال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم، فنقمته عدل من الله عز وجل، يعاقب بها من يستحق العقوبة جل وعلا. ولذلك لو أن الله تعالى عذب خلقه كلهم كان عدلا منه سبحانه وتعالى، ولو أنه رحمهم كلهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه سبحانه وتعالى. ثم قال وهم يسألون، هم يسألون، لا يجوز للإنسان أن يسأل الله أو يمتحن الله عز وجل ويقول لما وكيف، وإنما العباد هم الذين يسألون وهم الذين يمتحنون، يمتحنهم الله عز وجل. نعم.
قال وأنه لا يغفل ولا ينسى ولا ينام ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء ولا يليق به نقص ولا عيب.
نعم، هذه ذكرناها قبل قليل كقاعدة من القواعد، وهي نفي كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لا يغفل، قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قيل السنة النعاس، وقيل السنة الغفلة، وقيل غير ذلك. قال ولا ينسى، قال جل وعلا: وما كان ربك نسيا. طيب كيف نفسر قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم؟ هاي مشايخ نبغى نشوف الأيدي. ها ها ترك أحسن. إذن ترك نسيهم تركهم، لأن النسيان في لغة العرب يأتي على معاني، يأتي بمعنى الغفلة ويأتي بمعنى الترك. ولهذا لما تقف عند هذه الآيات لا بد أن تعلم معناها. وما كان ربك نسيا، نفى ربنا جل وعلا عن نفسه صفة النقص هذه وهي النسيان. وأما قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، هذه معناها تركهم، وهذا من معاني ها؟ أي نعم، هذا على سبيل أيضا تأتي على سبيل المقابل، نسوا الله فنسيه. ولا ينام ذكرنا، ولا يشبه شيء، ولا يشبه شيء، ولا يليق به نقص ولا عيب، فلله المثل الأعلى في السماوات والأرض. نعم.
قال: هو الملك العظيم الحليم الكريم الغفور الرحيم، له الجلال والكمال، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى.
نعم، ذكرنا هذا قبل قليل، وتقرؤون في آخر سورة الحشر ذكر أسماء الله تعالى، والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ويقول جل وعلا: وله الأسماء الحسنى. وهذا باب طبعا واسع كما ذكرت لكم. نعم.
قال: واعلم أن الملائكة عباد من عباد الله تعالى، وهم مكرمون عنده، يسبحونه ويعبدونه ويطيعونه ولا يعصونه، فمنهم سكان السماوات وحفظة على بني آدم وغيرهم، وهم خلق كثير ولا يحيط بعددهم إلا الله.
نعم. ثم ذكر الأصل الثاني من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة. والملائكة خلق نوراني لطيف، يصعد وينزل ويعمل بأمر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك خلق الله تعالى الملائكة من نور، وخلق الجنة من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم كما جاء في الحديث الصحيح. لهذا آدم خلق من تراب، وإبليس خلق من نار، وأما الملائكة فخلقوا من نور، وهم عباد من عباد الله تعالى، عباد مخلوقون خلقهم الله عز وجل، وهم مكرمون. الله عز وجل قال: بأيدي سفرة كرام بررة، فهم مكرمون عند ربهم سبحانه وتعالى، يسبحونه ويعبدونه ويطيعونه ولا يعصونه. هذه من صفات الملائكة، يسبحون الله عز وجل ويعبدونه ولا يفترون عن العبادة، ولا يفترون عن العبادة، ولا يعصون ربهم ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. ثم ذكر قال: فمنهم، الآن بدأ بذكر وظائفهم وأماكنهم، قال: فهم سكان السماوات. إذن الملائكة سكان السماوات، فهم في السماوات. وحفظة على بني آدم، حفظ على بني آدم، والحفظ على قسمين: حفظ يكتبون، وحفظ بين يدي الإنسان وخلفه. قال جل وعلا ما يلفظ، قال جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذان يكتبان الحسنات والسيئات. وجاء في الحديث أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، فإذا عمل العبد حسنة كتبها الملك مباشرة، وتضاعف إلى 10 أضعافها إلى أضعاف كثيرة. وأما إذا عمل العبد سيئة، قال الملك الذي على اليمين يكتب الحسنات للملك الذي على الشمال يكتب السيئات: انتظر. فينتظر 6 ساعات لعله يتوب، فإذا تاب لم يكتبها عليه، وإذا لم يتب كتبها سيئة واحدة. وأما الحفظة الذين عن أمام الإنسان ومن خلفه فهؤلاء المعقبات، قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، هذه المحفظات. فكم يكون على الإنسان من ملائكة؟ كم يكون؟ 4، عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف، ومن الأمام ومن هؤلاء لا يفارقون الإنسان إلا عند قضاء الحاجة وعند الجماع يفارقون الإنسان. قال وغيرهم، اختصر هذا الكلام، قال وغيرهم كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وهم خلق كثير، ولا يحيط بعددهم إلا الله، لا يحيط بعددهم إلا الله. فالملائكة لا يمكن أن يحصي عددهم إلا الله. وقد ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا واحدا بالملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والبيت المعمور هو في سماء الدنيا مسامت للكعبة، وهذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يعودون، يعني يوميا 70,000 ملك يدخلون البيت ويخرجون، ويأتي غيرهم يدخل هذا البيت يصلي لله ويعبد الله سبحانه وتعالى. قال ولا يحيط بعددهم إلا الله. والإيمان بالملائكة لا شك بأن مسائله عديدة أيضا، مثل ما ذكرنا أننا نعلق ويظهر بأننا أسهبنا شوي واسترسلنا في الشرح. نعم.
قال واعلم أن الله بعث الأنبياء وأرسل الرسل إلى الخلق وأنزل الكتب على الأنبياء وأنزل التوراة على موسى عليه السلام وتكلمه تكليما وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام وهو خلقه الله في بطن أمه الصديقة من غير والد، وهو عبد من عباد الله ورسول من رسله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين.
نعم. الآن ذكر الركن الثالث، الأصل الثالث والرابع، الأصل الثالث والرابع من أصول الإيمان، إيمان بالرسل والإيمان بالكتب، جمعهما. قال واعلم أن الله بعث الأنبياء وأرسل الرسل إلى الخلق، والأنبياء هؤلاء من البشر، فالله عز وجل لم يرسل إلى بني آدم ملكا يبلغهم دين الله، وإنما أرسل رسلا من أنفسهم. قال جل وعلا ما كنت بدعا من الرسل، قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولهذا كان احتجاج أقوام الأنبياء على الأنبياء من قبيل المناكفة والمماحكة ومن قبيل المعارضة الباردة، قالوا كيف تكونون بشر مثلنا لو أنزل ملائكة، فكانت حجتهم داحضة. ولهذا الله عز وجل أرسل رسلا من بني آدم. وقد ذكر الله تعالى اسم 25 نبيا في القرآن، وأما عددهم فكثير، قال جل وعلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. ولذلك الأنبياء عددهم كثير، حتى قيل بأنهم تجاوزوا 100,000، وقيل أكثر من ذلك، قد جاء في هذا أحاديث يعني محل بحث ونظر من جهة الإسناد. قال وأنزل الكتب على الأنبياء، الكتب أنزلها الله تعالى على الأنبياء، وهي التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وصحف موسى، والقرآن الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على جميع الكتب السماوية. فالتوراة أنزلها الله على من؟ على موسى. والإنجيل أنزله الله على عيسى، والزبور على داود، على داود. وأما القرآن فجعله الله عز وجل ناسخا لهذه الكتب السماوية كلها ومهيمنا عليها، القرآن هذا المعجزة العظيمة الخالدة الباقية. قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال وأنزل التوراة على موسى، موسى هذا ابن عمران من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم من الرسل. قال وتكلمه تكليما، وموسى يسمى بمن؟ بالكليم، يقال موسى الكليم. قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، فهو سمع كلام الله عز وجل، سمعه وسمع نداءه، ولذلك قال جل وعلا خاطبه عند الطور وأمره بأن يذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: وأنزل الإنجيل. الإنجيل هو الكتاب الثاني عند أنبياء بني إسرائيل، أنزله الله تعالى على عيسى، وهذا يسمى بالعهد الجديد، وأما التوراة تسمى بالعهد القديم. أنزله على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر عيسى قال: وهو خلقه الله في بطن أمه الصديقة من غير والد. عيسى عليه الصلاة والسلام آية من آيات الله، خلقه الله عز وجل من أم من دون أب، من أم دون أب. وهل خلق عيسى أعجب أم خلق آدم؟ ها؟ خلق آدم. لماذا؟ لأن آدم خلقه الله من دون أم ولا أب. وهل خلق عيسى أعجب من خلق حواء؟ فالله تعالى خلق حواء من ضلع آدم، من آدم، قيل من ضلعه الأيسر، واضح؟ لهذا الله عز وجل على كل شيء قدير، يخلق ما يختار، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فمثلا خلق الله آدم من دون أم ولا أب، وخلق حواء من آدم، وخلق عيسى من أم من دون أب، من أم من دون أب، وخلق بقية الخلق من هذين الأصلين، من الأم ومن الأب. ولهذا قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال: في بطن أم الصديقة، الصديقة البتول مريم عليه السلام. قال: وهو عبد من عباد الله. عبد من عباد الله، يعني خلقه الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل خالق كل شيء، ومن جملة الأشياء الأرواح التي خلقها. وحينما أضيف عيسى إلى روح الله عز وجل، إنما هذه من إضافة من إضافة المخلوق إلى الخالق، وهذا تكون من باب التشريف والتعظيم، مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه إضافة تشريف. أما إذا أضيفت الصفة إلى الله عز وجل فهي تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قال: ورسول من رسله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، يعني على جميع الأنبياء والمرسلين. والحديث أيضا عن الإيمان بالرسل هذا أيضا والكتب يطول، لكن هذه خلاصته. نعم.
قال: واعلم أن الله بعث سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله النبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وترحم وأرسله إلى جميع الناس، وفرض لهم به الإيمان والدخول في دينه، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وأبطل بالإسلام جميع الأديان المتقدمة، وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يقدر أحد أن يأتي بمثله، وأظهر الله صدقه صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم وبغيره من المعجزات والآيات البينات، وختم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، فأولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال: واعلم أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فضلاء أخيار، والمقدمون منهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ونفعنا بمحبتهم.
نعم. قال: واعلم أن الله بعث سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله النبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وترحم، أرسله إلى جميع الناس، وفرض لهم به الإيمان والدخول في دينه، وهو دين الإسلام. هذا يشير إلى مسألة مهمة جدا من صميم عقيدة المسلم، وهو أن نؤمن بأن الله تعالى ختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، ولذلك جميع الأنبياء تبع لهذا النبي الكريم. قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولهذا الأنبياء كلهم تبع لنبينا عليه الصلاة والسلام، حتى إن عيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم للعهد والميثاق السابق الذي أخذه الله جل وعلا على جميع الأنبياء والمرسلين. ومما خص به النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى الناس كافة وإلى الثقلين بخلاف بقية الأنبياء، فكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فبعث إلى الناس كافة بل إلى الثقلين كما ذكرت. أيضا قال وفرض لهم به الإيمان والدخول في دينه، فأوجب الله تعالى على الناس أن يؤمنوا بهذا النبي وأن يدخلوا في هذا الدين الذي هو دين الإسلام لا يقبل الله غيره. قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال وأبطل بالإسلام جميع الأديان المتقدمة وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل وهو القرآن، من بين قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن المحفوظ الآن الذي لا يمكن أبدا أن يحصل فيه تحريف، لماذا؟ أو تبديل، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تعالى هو الذي حفظ القرآن بخلاف يعني الأمم السابقة التي طلبت حفظ كتبها، قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، والسين والتاء طلبيتان يعني هم طلبوا الحفظ، فلما وكلهم الله إلى أنفسهم دخل هذه الكتب التحريف والتبديل. أما القرآن قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال ولا يقدر أحد أن يأتي بمثله، ولذلك القرآن فيه التحدي، تحدى الله جل وعلا أهل الفصاحة والبلاغة والبيان من فصحاء العرب الأقحاح الذين اشتهروا بالبيان وكان وصل البيان عندهم موصلا عجيبا، تحداهم أن يأتوا بسورة أو بسور أو بآيات فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ثم قال وأظهر الله صدقه صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم، هذه المعجزة الباقية، كل نبي معجزته وقتية آنية تنتهي، ما من نبي إلا ومعجزته وقتية آنية تنتهي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فمعجزته باقية إلى يوم القيامة، هذه القرآن معجزة القرآن. قال وبغيره من المعجزات والآيات البينات، هناك آيات ومعجزات كثيرة وبينات ودلائل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مصنفات كثيرة في هذا، يعني دلائل النبوة للبيهقي، وهناك كتب عديدة في بيان دلائل النبوة. قال وختم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، فأولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، أول الأنبياء آدم وآخر المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن آدم أنبي هو؟ قال نعم نبي مكلم، ولذلك الله عز وجل جعل آدم نبيا وختم الرسالة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن منهاجهم ومسلكهم وطريقتهم في بيان حقوق هؤلاء على الأمة، حقوق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حقوق الصحابة الكرام، قال أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإذا ذكر الآل أهل بيت النبي والصحابة فيقصد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وأيضا أولاده وأيضا من تحرم عليهم أيضا الصدقة ممن أسلم، وبقية آل بيته عليه الصلاة والسلام ممن أسلم مثل علي والعباس وجعفر وبقية والحارث، هؤلاء كلهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك زوجاته. ولهذا أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام هم زوجاته، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم قال وجميع أصحابه لم يستثني أحدا منهم. ولهذا جميع الصحابة يجب على الناس أن يعرفوا لهم قدرهم وأن يتولوهم وأن يتقربوا إلى الله بحبهم وأن يعلموا بأنهم اصطفاء واختيار من الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم عدول بالجملة. وصحيح أنهم يتفاضلون فيما بينهم لكنهم في المكان سواء. قال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم ماذا قال جل وعلا وكل وعد الله الحسنى. هذا عند أهل البلاغة يسمى إيش؟ الاحتراس، حتى لا يظن ظان أن والله الفضل لمن أنفق قبل الفتح. قال وكل وعد الله الحسنى، كلا الجميع وعد الله جل وعلا الحسنى. فكل صحابي رأى كل صحابي التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام سواء التقى به ساعة وسواء كلمه أو لم يكلمه، كانت الفترة يسيرة أو كثيرة، هؤلاء كلهم نالتهم شرف الصحبة كما قال الإمام أحمد، ولو رآه في السوق مؤمنا به ومات على ذلك ولم يكلمه فهو صحابي. هذا من توفيق الله عز وجل لهم. ثم قال فضلاء وأخيار والمقدمون منهم، هذا الذي الآن ذكر مسألة الفضل. قال الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم اللهم آمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. طيب تعبتوا ولا نكمل؟ ها طيب نكمل وبعدين إن شاء الله نعطيكم يعني فرصة ترتاحوا، تفضل باقي جزء يسير.
قال واعلم أن الله يحيي الموتى وأن الموتى يسألون في قبورهم ويعذب الله في القبر من يشاء، وأن الله يحشر الخلق يوم القيامة للثواب والعقاب ويجازيهم بأعمالهم ويحاسبهم عليها ويحكم بينهم بالحق وتوزن أعمالهم ويعطون كتابا بأعمالهم ويجوزون الصراط، فمنهم من ينجو ومنهم من يكب في نار جهنم، ويدخل الكفار النار ولا يخرجون منها أبدا، ويدخل النار من المؤمنين المذنبون الذين لم يتوبوا من ذنوبهم ولم يغفرها الله لهم، ومنهم من يعفو الله عنهم بفضله فلا يدخلون النار، ويشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، ويشربون من حوضه، ويدخلون أهل
يدخل أهل السعادة أصلا، ما تستقيم الجملة. نعم،
ويدخل أهل السعادة الجنة ولا يدخلها إلا المؤمنون، ويتنعمون فيها بأنواع النعيم من الأكل والشرب واللباس والقصور والخدم وغير ذلك، ويرون فيها ربهم سبحانه ولا يخرجون منها أبدا، جعلنا الله من أهلها بفضله ورحمته.
آمين. قال واعلم أن الله يحيي الموتى، وهذا من صميم عقيدة أهل الإسلام أن الله تعالى يحيي الموتى، ولذلك تضافرت النصوص في القرآن والسنة والإجماع منعقد على أن الله تعالى يحيي الموت، وأن من كذب بذلك كفر، يعني من كذب بأن الله تعالى لا يحيي الموتى. وقد ضرب الله عز وجل لهذا أمثلة كثيرة في القرآن، ضرب الله عز وجل ليبين الله عز وجل أن الإعادة أسهل من الابتداء، الإعادة أسهل من الابتداء، فالذي ابتدأ خلق الناس هو يسير عليه أن يعيدهم سبحانه وتعالى. وهذه طبعا مسألة من كما ذكرت من صميم عقيدة المسلم أن الله تعالى يحيي الموتى، يحيي الموت، والآيات كثيرة في هذا تحفظونها، وأن الموتى يسألون في قبورهم، الموتى يسألون في قبورهم، فما من ميت يموت إلا وقد قامت قيامته في القبر، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان يسألانه الأسئلة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يسأل هذه الأسئلة الثلاث. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فالمؤمن يقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما المنافق فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والسؤال سؤال الملكين في القبر هذا ثابت، والإجماع منعقد على ذلك عند أهل السنة والجماعة. ولذلك القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فالقبر فيه النعيم وفيه العذاب، النعيم لمن آمن والعذاب لمن أشرك وكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا نصوص القرآن كثيرة في هذا، يقول جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. في وجه من أوجه التفسير أن العذاب الأدنى عذاب القبر، وهكذا. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وفي لفظ كان يمشي بالغيبة. وكما ذكرت لكم الحديث في هذا كثيرة، يعني كما أننا نثبت عذاب القبر كذلك نثبت نعيم القبر، قبر يكون جنة لصاحبه المؤمن. قال: وأن الله يحشر الخلق يوم القيامة للثواب والعقاب. وهذا هو الحشر يوم القيامة، يحشر الناس كلهم إلى أرض المحشر، يحشرون إلى أرض المحشر. قال: للثواب والعقاب، فليس هناك في تلك الدار من دار إلا الجنة أو النار، ما فيها دار ثالث، الجنة أو النار. فالله عز وجل يثيب من آمن به، يثيبه بإدخاله الجنة، ويثيب من ويجازي من أشرك به بأن يعاقبه في النار. قال: ويجازيهم بأعمالهم ويحاسبهم عليها. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. كذلك المشركين أيضا يجازون على أعمالهم. قال: ويحكم بينهم بالحق سبحانه وتعالى. حتى إن بعض المشركين يقولون: يا رب نريد شاهدا من عند أنفسنا، لما تتطاير الصحف وتنشر الدواوين يقول: لا، نريد شاهد من أنفسنا. فيختم الله على أفواههم، ثم تنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. قال: وتوزن أعمالهم. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. فالعامل يوزن مع عمله، يوزن مع عمله، والميزان له كفتان توزن بهما الأعمال. قال: ويجوزون الصراط. والصراط جسر منصوب على متن جهنم. قال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الضمير في واردها يعود إلى النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، أعاذنا الله وإياكم من النار. قال فمنهم من ينجو ومنهم من يكب في نار جهنم. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام حالة الصراط كما في الصحيح صحيح البخاري وغيره، وصفه وصفا دقيقا حتى ذكر الكلاليب على متن جهنم تخطف الناس، ثم قال ومنهم من يكب في نار جهنم، ثم قال ويدخل الكفار النار لا يخرجون منها أبدا. بالنسبة لمن لقي الله مشركا لم يتب من شركه فإنه خالد مخلد في نار جهنم. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد افترى إثما عظيما. قال جل وعلا لسان المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم قال نعم، ثم قال ويدخل النار من المؤمنين المذنبون الذين لم يتوبوا من ذنوبهم ولم يغفرها الله لهم ومنهم من يعفو الله عنهم بفضله فلا يدخلون النار. هذا المقطع يقصد به المصنف الموحدون الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وآتوا بأركان الإيمان لكنهم لقوا الله عز وجل بكبائر لم يتوبوا منها، لقوا الله بكبائر، هم عندهم أصل الإيمان وعندهم أصل التوحيد وعندهم أعمال لكن عندهم كبائر، كبائر ما تابوا، اختطفتهم المنية ولم يتوبوا إلى الله منها. هؤلاء تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنهم وغفر لهم، قد يكون عندهم حسنات عظيمة، وإن شاء عذبهم لكن عذابا آمديا لا أبديا، يعني عذاب مؤقت. وهذه طبقة الدركة الأولى من النار التي قال بعض العلماء بأنها تفنى بعد إخراج الموحدين الذين استحقوا النار بكبائر لم يتوبوا منها، بكبائر لم يتوبوا منها، ولهذا يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يكونون فحوما فيلقيهم الله عز وجل في نهر، نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة. قال ويشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. الشفاعة نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة ما اشتملت على أمرين، الأمر الأول إذن الله للشافع، والثاني رضاه عن المشفوع. قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا الشفاعة العظمى الكبرى هي للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعات، مثلا الشفاعة الخاصة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الذين دخلوا النار من الموحدين، شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة. الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفع بعضهم لبعض، هذا كله مما يأذن الله جل وعلا به يوم القيامة. قال ويشربون من حوضه، حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني أعطاه الله عز وجل إياه، ولذلك الأمة ترد هذا الحوض يوم القيامة. ويدخل أهل السعادة الجنة ولا يدخلها إلا المؤمنون. الجنة محرمة على الكافرين فهي دار المؤمنين. قال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. وذكروا في أحد الأوجه الحياة الطيبة قالوا الجنة، لأنه لا نقص فيها ولا تكدير، هذا أحد الأوجه. إذن يدخل أهل الإيمان الجنة ويتنعمون فيها بأنواع النعيم، من الأكل والشرب واللباس والقصور والخدم وغير ذلك، هذه كلها سيكون لأهل الجنة. طبعا لو أردنا أن نقرأ الآيات في هذا يعني خرجنا عن المقصود، وأنتم تقرؤونها تقريبا من المفصل من سورة قاف وما بعدها، يعني جاء ذكر وصف الجنة في شيء في آيات كثيرة، وقد اختصرها الله عز وجل بقوله فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالد. هذا اختصار لكل نعيم الجنة، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال ويرون فيها ربهم سبحانه، رزقنا الله وإياكم رؤية ربنا في الجنة. وهذه طبعا من أعظم نعيم أهل الجنة، أرأيتم الجنة ونعيمها؟ فإنه ليس بشيء أمام رؤية الله عز وجل، لهذا الله عز وجل حجب رؤيته عن الكافرين، قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ولهذا رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ثابتة في القرآن وثابتة في السنة، والإجماع منعقد على ذلك عند أهل السنة، قال ولا يخرجون منها أبدا، يعني أهل الجنة بقاؤهم فيها سرمدي أبدي، أبدية الله سبحانه وتعالى، لا ليس فيها تحول وليس فيها انتقال وليس فيها موت، وما يأكلونه ويشربونه يخرج رشحا كأمثال المسك كالمسك، فهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، وليس شيء من أمور الدنيا في الجنة مما يتأذى منه الناس، جعلنا الله من أهلها بفضله ورحمته. هذا اختصار طبعا وتعليق يسير على ما جاء في هذه المقدمة، وفي الفترة الثانية إن شاء الله ندخل في باب الوضوء، نترك لكم المجال للاستراحة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.